يا قاصد البيت الحرام تحية، يا قاصد البيت الحرام تحية، ودعاؤنا لك بالسلامة والقبول. فارقتنا والقلب يسعى خلفكم حبا لكم حتى علمنا بالوصول. ويسرنا أن تذكرونا عندكم عند الطواف وعند محراب الرسول. يا فرحة الزوار عند المصطفى، صلوا عليه وسلموا حسب الأصول. لا ترفعوا أصواتكم عند النبي، لا ترفعوا أصواتكم عند النبي، هذه أوامر ربنا وبذا يقول. يا فرحة الحجاج في جبل الصفا، والله يعلم من يقول ومن يجول. كل ينادي ربه مستغفرا متضرعا يرجو من الله القبول. يا قاصد البيت الحرام تحية، إنا لفي شوق إلى يوم الوصول. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الرحمة. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات وفي هذه الأيام المباركة، نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. أمين أمين يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، أسرار الإعجاز العلمي في الحج، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين. ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك في كل من كتب الله تبارك وتعالى له الحج. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يتقبل منه، وأن يعود الجميع إلى أهلهم ووطنهم سالمين غانمين يا رب. اللهم أمين. ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يكتب لنا أن نكون من حجاج بيت الله الحرام في العام القادم إن كنا من أهل الدنيا. آمين آمين يا رب العالمين. أسرار الإعجاز العلمي في الحج أحبابنا الكرام، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين. رحلة إيمانية كريمة مباركة، رحلة إيمانية كريمة مباركة، تغفر فيها الذنوب وتمحى فيها العيوب وتطمئن فيها القلوب. رحلة تسكب فيها العبرات وتستجاب فيها الدعوات وتتجلى فيها الرحمات، ويرجع أصحابها إن صدقوا بمغفرة رب الأرض والسماوات، وقد طهروا من كل ذنب وعيب كيوم ولدتهم الأمهات. تلكم هي رحلة الحج لبيت الله الحرام. أحبابنا الكرام، أسرار الإعجاز العلمي في الحج، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا معالي الدكتور عبد الدائم الكحيل، يعني هو غني عن التعريف، نسعد به دائما، وربنا يبارك في عمره ويبارك في علمه ويبارك في كل ما يقدمه من أجل تصحيح العقيدة ومن أجل أن نعيش مع القرآن أكثر وأكثر، ونتدبر مع القرآن أكثر وأكثر، ونتدبر في كلام سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتعلمنا دائما أن القرآن كتاب الله المسطور، والكون بما فيه الإنسان كتاب الله المنظور. أحبابنا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا وسهلا.
يا أهلا وسهلا،
منورنا أستاذ،
بارك الله،
ربنا يبارك في حضرتك.
يا أهلا وسهلا ومرحبا.
يعني ما شاء الله، يعني حضرتك مجهز لنا أمور كثيرة وعديدة ما شاء الله، ربنا يبارك في حضرتك، ويعني تمتع أحبابنا الكرام في كل من يتابعنا في مصر والعالم العربي والإسلامي. ولكن أستاذنا، المحاور معنا كثيرة وعديدة، وإن شاء رب العالمين، يعني نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت يا رب. اللهم أمين. هنبدأ أستاذنا الجليل وأحبابنا الكرام مع أسرار التلبية والتكبير، زي ما احنا يعني سامعين أحبابنا الكرام في الخلفية وأنا بتكلم، التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره. التلبية يعني نشيد لبيك، ذلك النشيد القدسي الذي يخرج من قلوب ملائكية بألسنة ربانية استجابت لدعوة رب البرية. ما هي الأسرار أستاذنا الدكتور في التلبية والتكبير؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل طاعتكم وطاعة المشاهدين الكرام في هذه الأيام العشر المباركة التي يعني أكرم الله بها البشرية.
نعم،
لأنك كما تعلم ليس هناك من عمل أحب إلى الله كما في هذه الأيام.
نعم،
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العلم الذي نقدمه فيه النفع والخير والفائدة
يا رب يا رب يا رب
لمن يستمع ويشاهدنا
يا رب
الآن.
اللهم آمين.
الحقيقة الذي لفت انتباهي في موضوع التلبية والتكبير في عبادة الحج، هذه العبادة الرائعة، ما هو هدف الحج أولا؟ لماذا نذهب إلى الحج؟ لماذا نحج؟ لماذا نقوم بهذه العبادات؟
نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم يجيبنا، قال عليه الصلاة والسلام في حديث متفق عليه: والحج المبرور ليس له جزاء إلا
الجنة.
إذن هناك علاقة بين الحج والجنة.
نعم،
فلابد أن يكون هناك علاقة بين شعائر الحج وأعمال الحج وألفاظ الحج وبين الجنة.
نعم،
ولكن هذه العلاقة سبحان الله يعني كل إنسان ينظر لها من وجهة نظر. إذا نظرنا من وجهة نظر الإعجاز العلمي والرقمي، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن لغة الأرقام.
نعم،
قال عليه الصلاة والسلام: للجنة 8 أبواب. إذا عدد أبواب الجنة 8.
نعم،
هذه الجنة ما هو العلاقة بين لون الجنة وهو اللون الأخضر وبين العدد 8 وهو عدد أبواب الجنة؟
الله الله الله. نعم،
إذا تأملنا في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن اللون الأخضر.
نعم،
نجد أن الجنة فرشها أخضر وشجرها أخضر ونباتها أخضر والثياب أيضا.
نعم،
خضر.
نعم،
طبعا هنا يعني عندما يذهب الإنسان إلى الحج يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نعم،
يعني كثير منا ملايين يرددون وربما يعني لم يخطر ببال أحد
وهذه المفردات
أن يعد هذه الكلمات ويرى دلالاتها، لأن لغة الرقم لها دلالة في السنة وفي القرآن.
نعم،
الله تعالى يقول: وأحصى كل شيء عددا. الله تعالى وصف الجنة باللون الأخضر: ويلبسون ثيابا خضرا
من سندس
واستبرق، وقال أيضا: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. إذن اللون الأخضر مرتبط بالجنة. إذا قمنا بعد الآيات التي ذكر فيها اللون الأخضر كم تتوقع أن تجد؟ كم آية للجنة؟ قلنا 8 أبواب.
نعم،
فكم آية ذكر فيها اللون الأخضر؟ 8.
الله الله الله،
بعدد أبواب الجنة.
الله الله الله،
يعني لا، هذا الشيء لا يمكن أن يكون قد جاء بالمصادفة. هناك آية تتحدث عن خضرة الجنة أيضا بكلمة واحدة، وهي في سورة الرحمن، كلنا نعرفها: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. ما معنى مدهامتان؟ أي شديدتا الخضرة، يعني لون أخضر شديد جدا. هذه هي الآية الوحيدة في القرآن التي تصف الجنة بكلمة واحدة، لا يوجد غيرها.
يا سلام،
هناك آيات كثيرة تتألف من كلمة: ألف لام ميم آية، حاميم آية، الرحمن آية، ولكن الآية الوحيدة التي تصف الجنة بكلمة واحدة هي
مدهامتان.
طيب، الله تعالى عندما وضع هذه الكلمة التي وصف بها الجنة كم حرفا اختار لها؟ عد معي: مد، ميم دال، الهاء، الألف، الميم، مدهام، ميم ثانية.
نعم،
تاء ألف نون، مدهامتان.
ثمانية
أحرف. أعد مرة ثانية.
نعم.
ميم
واحد
دال
ميم.
أيوة. مد هاء
ثلاثة
ألف
أربعة
ميم
خمسة
مدهامة تا
ستة
ألف
سبعة
نون
نون ثمانية
ثمانية. إذن الله وصف الجنة بكلمة واحدة تتألف من ثمانية أحرف هي عدد أبواب الجنة.
نعم.
انظر هذا التناسق
جميل.
رقم هذه الآية كم؟ ربما لم يخطر ببال أحد أن يتأمل رقم هذه الآية التي لا يوجد غيرها في القرآن
مدهمتان.
تصف الجنة. نعم مدهمتان. رقمها 64. لماذا؟ العدد 64 يساوي 8 في 8.
يا سلام يا سلام.
جنتان. انظر ومن دونهما جنتان مدهامتان 8 في 8.
نعم.
سبحان الله
جميل.
الآن ما العلاقة بين التلبية وبين هاتان الجنتان أو هذه الجنات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول
والرقم 8
والرقم 8 النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عد معي.
نعم.
طبعا قلنا إن اللون الأخضر ذكر 8 مرات بعدد أبواب الجنة.
جميل.
نعم. والآيات موجودة يعني.
نعم.
بسهولة. حديث التلبية ورد عن سيدنا جابر بن عبد الله بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
قال ثم أهل بالتوحيد. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. عد معي.
نعم.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
كم؟
ثمانية. إن الحمد إن الحمد
عشرة.
معلش عد معي. لبيك
واحد
اللهم
اثنين
لبيك
ثلاثة
لبيك
أربعة
لا
خمسة
شريكة
ستة
لك
سبعة
لبيك
ثمانية.
ثمانية. عد من جديد. إن
واحد
الحمد
اثنين
والنعمة
ثلاثة
لك
أربعة
والملك
خمسة
لا
ستة
شريكة
سبعة
لك
ثمانية.
ثمانية.
الله الله
ثمانية
الله.
بثمانية.
نعم.
وكأن الله تعالى ركب هذا الدعاء الذي نلبي به جعله بعدد أبواب الجنة ليقول لك إن الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة.
الله 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 الله.
حتى على مستوى هذه اللطائف.
نعم.
الدقيقة.
نعم.
التي قد لا تخطر ببال.
نعم.
كثيرين محكمة. الآن التكبير ثبت عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم.
هناك صيغ كثيرة ولكن الصيغة الأكثر يعني شيوعا والتي نرددها الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
نعم.
تمام. عد معي الآن. الله أكبر
اثنين
الله
ثلاثة
أكبر
أربعة
الله
خمسة
أكبر
ست
لا
سبعة
إله
ثمانية
إلا
تسعة
الله
عشر
والله
11
أكبر
12
الله
13
أكبر
14
ولله
15
الحمد
16
8 في 2 يعني محكم.
نعم.
نفس عدد الكلمات. طبعا هناك صيغ أخرى ولكن
هذا هي المتفق
يعني المتفق عليها والأكثر. فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك أيها الإنسان كيفما نظرت إلى هذا الحج من حيث العبادات
أسرار
من حيث الشعائر حتى لو قمت بعد الكلمات تجد نفسك أن هذه الكلمات بعدد أبواب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجنة 8 أبواب.
نعم.
فهذا يشهد على أن هذا الدين حق وليس كما يدعي أولئك المشككين والملحدين الذين يقولون أنتم أيها المسلمون تذهبون وتقولون كلمات لا معنى لها وتطوفون حول حجر وترمون بحجر إلى آخره من هذا الكلام.
نعم.
فنقول إن كل شيء في هذا الحج حتى على مستوى الكلمة مضبوط
طبعا طبعا
وفيه حكمة وإعجاز
كل شيء خلقناه بقدر
وهذا يؤكد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ويشهد على أن هذه التلبية وهذا التكبير ليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم بل هي وحي من الله يشهد بصدقه كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
صلى الله عليه وسلم. أشياء يعني ما شاء الله جميل، يعني الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والربط ما بين اللون الأخضر وذكري في القرآن 8 مرات، وأيضا عدد أبواب الجنة 8 أيضا 8 مرات، ولبيك اللهم لبيك 8 كلمات، والتكبير أيضا يعني 16. فأمر يعني سبحان الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينما هنا نقول لبيك، لبيك نشيد يخرج من قلب تعلق بالله على لسان صدق مع الله ليستجيب لأمر الله. حس أذنك أستاذنا، هنطلع لفاصل قصير، وبعد الفاصل نعود أحبابنا الكرام لاستكمال هذه الدقائق الجميلة الرائعة في الحج. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع ويتقبل منا جميعا يا رب، اللهم آمين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وجدد التحية وترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونجدد التحية وترحيب بمعالي الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا وسهلا معنا دكتور.
بارك الله فيكم.
نواصل أحبابنا الكرام هذا اللقاء الجميل، هذا اللقاء الشيق، نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقى الله. تكلمنا أحبابنا الكرام في الفقرة الأولى عن أسرار الرقم 8 في التلبية والتكبير، هنا ننتقل إلى رقم آخر وسر آخر وإعجاز آخر مع أسرار الطواف والقبلة. نعم.
الحقيقة الحج كله أسرار.
نعم.
نحن نطوف حول البيت 7 أشواط.
تمام.
بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
طب لماذا الرقم 7؟
ليه مش 6 وليه مش 8؟
بالضبط. الملحد
أقل أو أكثر،
الملحد يثير شبهات. نعم. وينبغي أن يكون لدينا رد
بردود عقلية.
نعم.
وردود
عقلية
علمية
وعلمية وتتناسب
ومقنعة
تتناسب مع العصر الحديث.
نعم.
والمعطيات اليوم.
ماذا عندك؟
يعني الإنسان عندما خلقه الله سبحانه وتعالى خلق على 7 مراحل.
نعم.
التراب، النطفة،
أيوة،
العلقة، المضغة،
أيوة،
اللحم، العظام، عفوا، العظام،
أيوة،
اللحم، الخلق الآخر، ثم أنشأنا خلقا آخر. 7 مراحل لخلق الإنسان.
تمام.
وعبارة بني آدم ذكرت في القرآن 7 مرات.
الله الله الله
فقط.
الله
تناغم يعني سبحان الله. الرقم 7 موجود في كل ذرة من ذرات الكون. نحن نعلم أن الكون بما فيه الكائنات، بما فيه الإنسان، بما فيه النبات والنجوم،
كل المخلوقات،
كل المخلوقات بالنتيجة تتألف من ذرات.
نعم.
وكل ذرة من ذرات الكون تتألف من 7 طبقات.
نعم.
هذه حقيقة علمية.
نعم.
فلذلك عندما نطوف لله تعالى 7 أشواط فنحن يعني نتناغم مع النظام الكوني العام.
الله
القائم
الله
على الرقم 7.
الله الله الله.
وانظر إلى الطواف بعكس
مرة أخرى، عفوا، مرة. نعم. أخرى، هذا الطواف ما هو إلا تناغم
مع النظام الكوني.
يا سلام
يا سلام. لأن الكون قائم على الرقم 7، كل ذرة من ذرات الكون تتألف من 7 طبقات. والأرض 7 طبقات أيضا.
نعم.
والسماوات 7، والرقم 7 يدخل في تركيب الإنسان في خلقه، وبالتالي حتى طريقة الدوران أو الطواف حول الكعبة تكون عكس عقارب الساعة هكذا.
نعم.
تماما مثل حركة النجوم في المجرات عكس عقارب الساعة، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك أيها الإنسان، أنت عندما تطوف لله عز وجل فأنت تستجيب للنداء الذي استجاب له الكون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فالنجوم تدور حول مركز المجرة، الكواكب تدور حول نجومها، الكواكب في المجموعة الشمسية أيضا تدور هكذا عكس مقارب الساعة، وأنت تذهب لتكون جزءا من نظام كوني عام. وهذا يعطيك دلالة أن رسالة الإسلام رسالة كونية، ليست للعرب وليست لقريش وليست محدودة انظر هذا الطواف يشبه تماما حركة النجوم في المجرات وحركة الكواكب في المجموعة الشمسية من اليسار وهكذا إلى اليمين عكس عقارب الساعة.
الله 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 الله.
من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظام كوني عام إذا طبقته أيها الإنسان؟ لذلك الحج يخلصك من الشحنات السلبية المتراكمة، يخلصك من الهموم، من المشاكل. هناك أسرار لا تتحقق إلا في عبادة الحج. يعني هناك أشياء الإنسان لا يمكن أن يحصل عليها إلا بالحج.
نعم.
الآن لماذا الرقم 7؟
نعم.
يعني هنا نرى أن الطواف 7 أشواط.
فلماذا الرقم 7؟
نعم. يعني لمن لا يقتنع بالنظام الكوني ويقول لك صدفة، نقول له هناك نظام قرآني متوافق مع النظام الكوني.
نعم.
نحن نطوف حول القبلة، هذه قبلة المسلمين.
نعم.
نطوف حولها، نطوف 7 أشواط. طيب كلمة القبلة في القرآن بمشتقاتها كم مرة ذكرت؟ 7 مرات بالضبط
ما شاء الله.
وسأعطيك الآيات باختصار. الآية الأولى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم
التي كانوا عليها.
أيوة. عد معي. الآية الثانية: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم.
نعم.
الآية الثالثة: فلنولينك قبلة ترضاها. الآية الرابعة: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا
قبلتك
وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع
قبلة
بعض. والآية الأخيرة: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. 7 مرات.
يا سلام.
طيب يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
علم بأن نظام الكون يقوم على الرقم 7؟
صلى الله عليه وسلم.
كل ذرة من ذرات الكون تتألف من 7 طبقات، ثم شرع الطواف 7 أشواط، 7 أشواط، ثم وضع القبلة في القرآن 7 مرات نفس العدد. هذا ليس له إلا تفسير واحد، أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لا ينطق عن الهوى،
إن
هو إلا وحي يوحى.
نعم.
الشيء الآخر الجميل هنا، هذا الطواف ما هو الهدف منه؟ طبعا دخول الجنة، ولكن أولا العتق من النار.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي روته أمنا عائشة رضي الله عنها: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم
عرفة،
وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء.
نعم.
رواه الإمام مسلم. ما علاقة النار بموضوع الطواف؟ يعني أنت هذا الطواف،
ونحن نقول الحج ثواب وجزاء الجنة.
نعم. الجنة وعتق من النار.
نعم.
فأنت تطوف 7 أشواط تماما مثل الجنة، لها 8 أبواب. النار كم باب لها؟ 7 أبواب. الله تعالى يقول:
بالله منها. نعم.
نعم. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها 7
أبواب.
لكل باب منهم جزء مقسوم. هذه الجهنم ذات 7 أبواب ذكرت في القرآن 77 مرة. 7 و7 مضاعفات العدد 7.
نعم.
وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك إن كل شوط تطوفه حول هذا البيت يعتقك من باب من أبواب النار،
ويبعدك عن النار،
يبعدك عن باب من أبواب النار 7.
نعم.
فأنت تطوف 7 أشواط وترمي 7 حصيات وتسجد لله على 7 أعظم، كما قال النبي.
نعم.
صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. وحتى القرآن أنزل على 7 أحرف. وكذلك النار لها 7 أبواب، فكأن عملك هذا
يبعدك
عن هذه النار
عن
ذات
كل
الأبواب
باب 7. من أبواب جهنم. نعم.
وبالتالي نود أن نسأل كل من يشكك بعبادة الحج.
نعم.
كيف جاء عدد مرات الطواف 7 وجاء تكرار كلمة القبلة 7 مرات؟ وكيف أن النبي حدثنا عن عتق
صلى الله عليه وسلم
كبير من النار، وجاء عدد أبواب النار 7، وكأن الله سبحانه وتعالى اعتقنا من هذه النار ذات الأبواب 7 بفضل هذه الأشواط 7. يعني هذه الدلالات أنا لا أجد إلا تفسير واحد لها، أن كل شيء في عبادة الحج هو وحي من الله تبارك وتعالى.
الله الله الله، كلام رائع وكلام جميل. يعني في مسألة الأسرار رقم 7، في مسألة الطواف والقبلة 7 أشواط، وليه مش 6 ومش 8، ومراحل خلق الإنسان 7 مراحل والقبلة. هذا الكلام الرائع الجميل من الدكتور عبد الدائم. وهنا أيضا يعني نتذكر هنا يعني لا فرق في هذه العبادة وفي هذه الرحلة الكريمة وفي هذه العبادة الرائعة. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن نكون من حجاج بيت الله الحرام في العام القادم يا رب. اللهم أمين. لا فرق بين مخلوق ومخلوق، فالكل لله مملوك، أيا كانت المناصب والرتب، أيا كان العطاء والمنح من الله، أيا كان مكانك في خلق الله، فأنت قبل ومع وبعد عبد لله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، إنما الصفا لمن مع الله صفا. هنا بعد كلام أستاذنا الدكتور عبد الدائم، بعد أسرار التلبية والتكبير وأسرار الطواف والقبلة، وهنا ذكرنا بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة، قال سيدنا النبي: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفة. هنا لابد أن نأتي إلى الأسرار في يوم عرفة. وهنا أقول: إذا نظرت تجد مسلما من العرب، ومسلما من فارس، ومسلما من الهند، ومسلما من السودان، ومسلما من أواخر إفريقيا، ومسلما من أواخر آسيا، ومسلما من أمريكا، ومسلما من بلد ما كنت تعلم أن هناك بلدا يسمى هكذا. كل هؤلاء في نسيج واحد، كأن الله يقول لكل الخلق رغم أنف الشيطان: أنا أستطيع وبكلمة أن أجمع من أشاء على من أشاء في أي وقت أشاء ليفعل العباد ما أشاء، فهل يستطيع أحد من البشر أن يجمع هذا الجمع إلا الله سبحانه وتعالى؟ دكتور عبد الدائم، أسرار الوقوف بعرفة والتأمل والخشوع.
الحقيقة من أجمل المواقف في الحج عندما يقف الإنسان في هذا الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهنا يعني لابد، يعني أنت لك الجنة وعتق من النار
يا رب
وبركات، ولكن هناك شيء في الدنيا، شيء عاجل، يعني فوائد عاجلة. الحقيقة الوقوف بعرفة ما هو هدفه؟ الخشوع، الدعاء، التأمل،
التضرع.
يعني كل هذا يسمى علميا التأمل. لأنه ليس لديهم في الغرب، لا يعلمون الخشوع ولا يعرفون الدعاء ولا يعرفون الخوف من الله
أو الانكسار.
نعم، هم يسمون هذا الشيء بالتأمل. أنه يجلس الإنسان هكذا في حالة ضعف، في حالة تأمل، شرود ذهني، يتأمل في شجرة، يتأمل في شمعة، يتأمل في منظر، ووجدوا فوائد عظيمة لهذا التأمل بهذا النوع. فما بالك بالتأمل على الطريقة الإسلامية، وبخاصة أثناء الوقوف بعرفة. طيب، ما هي الفوائد الطبية والنفسية لهذه الرياضة أو لهذا الخشوع؟ يعني التأمل نحن نسميه الخشوع. طبعا أنا لدي هنا دراسة لجامعة ويسكونسن حديثة عن التأمل، نشرت على موقع الشبكة الطبية الشهيرة ويب ميد. يقول لك: كيف تحسن صحتك ب20 دقيقة؟ من خلال التأمل، حيث إن التأمل يفيد أجسامنا بشكل أكبر بكثير مما نتصور، حيث تمتد فوائده إلى النظام المناعي والدماغ والقلب والجهاز العصبي، ويقضي على الاكتئاب وضغط الدم المرتفع. انظر كم فائدة له. لذلك الإسلام يحرص دائما على الخشوع، يحرص على أن يجعلك تخشع لله سبحانه وتعالى، وعلى الدعاء وعلى التأمل. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يتأمل، كثيرا ما يخرج في الليل يقول، ينظر إلى النجوم، إلى الكواكب، يقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا نوع من التأمل. عندما كان يذهب إلى غار حراء عليه الصلاة والسلام ويتأمل ويخشى لله، هذا نوع من التأمل. يعني بدايات النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالتأمل.
نعم.
الحقيقة هناك دراسة أيضا لجامعة هارفارد الشهيرة عن أهمية هذا التأمل، حتى أنهم يقولون تبين أن الإنسان إذا مارس التأمل لثلاثة أسابيع فإنه يحسن الصحة الذهنية ويخفف الاكتئاب ويزيل القلق ويحسن صحة الدماغ ويعزز نظام المناعة لدى الإنسان. يعني الله تعالى عندما يأمرك بالوقوف بعرفة وبالدعاء وبالخشوع والتأمل، ليس لأنه يريد ذلك وليس لأنه بحاجة إلى ذلك، إنما لمصلحتك أيها الإنسان.
يا سلام.
لأن الله يريد لك الخير.
سبحان الله. سبحان
الله. يعني الله ما الذي سيستفيده من نعم. عباد ضعفاء، إنما يريد لك الخير. فكل عبادة شرعها الله عز وجل أو أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها الخير والفائدة، وهناك فوائد عاجلة كما قلنا في الدنيا قبل الآخرة.
نعم.
طبعا هنا يقول لك موقع جامعة هارفارد، أجريت العديد من الدراسات على موضوع التأمل الذي نحن كمسلمين نهمله اليوم للأسف.
صحيح.
يعني حتى أحدنا في صلاته لا يخشى.
عبادة مهجورة. نعم.
حتى إنهم ربطوا بين النجاح في الحياة وبين التأمل. يعني الناجحين يمضون نصف ساعة أو ساعة في التأمل.
نعم.
في الليل في النهار قبل النوم عند الاستيقاظ تأمل، يفكرون ماذا سأعمل ماذا كذا، التفكير هذا الذهني أو التأملي. الله تعالى ماذا قال؟ ربط بين النجاح وبين التأمل، نحن نسميه الخشوع.
نعم.
قد أفلح المؤمنون
الذين هم في صلاتهم خاشعون.
نعم. فربط الفلاح وهو النجاح بالخشوع.
نعم.
الذين هم في صلاتهم خاشعون. طبعا هناك دراسات أثبتت أن ليس فقط فوائد طبية، بل هناك تغييرات كيميائية تجري في كيمياء الدماغ.
يا الله.
ممارستك للتأمل
إلى هذه الدرجة؟
نعم. منطقة الناصية هنا لاحظوا أنها تصبح أكبر عند الذين يمارسون التأمل لمدة نصف ساعة كل يوم فقط.
سبحان الله.
طيب ما أهمية هذه المنطقة؟ هي المنطقة التي خلف الجبهة من الدماغ مباشرة وتسمى بريفرونتال لوب. يعني هذه المنطقة خلف الجبهة مباشرة تسمى الناصية. أهمية هذه المنطقة أن العلماء يركزون جدا عليها في هذه الأيام، لأنها هي المسؤولة عن اتخاذ القرار. يعني إذا كانت هذه المنطقة نشطة وتعمل بكفاءة عالية سوف تكون قراراتك أفضل وتساهم في نجاحك أكثر، فهي تعتبر مركز التحكم والقيادة والإبداع واتخاذ
الله
القرار.
الله 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 الله.
وبالتالي الله المؤمن الذي يتأمل يصبح أكثر إبداعا من غيره.
الله الله الله.
إذن نعم. هذا التأمل ليس مجرد يعني وقوف هكذا لا معنى له كما يدعي بعض المشككين.
لا لا لا.
أننا نقف على جبل، إنما هناك فوائد على الأقل مارسها مرة في العمر إذا لم تستطع. طبعا نحن نمارسها، يجب أن نمارسها خمس مرات كل يوم في الصلاة.
نعم.
خلال الخشوع.
خشوع والتدبر.
نعم. وبالتالي يعني خذ هذه الدراسة لجامعة ستانفورد، يعني جامعات عالمية يدرسون هذه الظاهرة ويهتمون بها. تقول إن التأمل ينشط مركز المكافأة في الدماغ وينشط الجزء الأمامي وهو الناصية كما قلنا، وهو مركز القيادة والإبداع والتحكم. طيب ماذا يعني تنشيط مركز المكافأة؟ هذا المركز عندما تأكل طعام لذيذ أو أحد يعطيك مبلغ من المال أو تنجح في عمل معين يفرز هرمونات معينة تسمى هرمونات السعادة. فهذا المركز متى ينشط؟ أيضا أثناء التأمل.
يا سلام.
يعني وأنت واقف في عرفة وتخشع وتدعو وتتأمل ينشط هذا المركز ويبدأ بإفراز هرمون السعادة. انظر كيف أن عبادة الحج كلها سعادة، يعني الله عز وجل عندما فرض عليك الوقوف بعرفة
وكلها تأمل
وكلها تأمل وكلها خشوع. فلذلك هذه الفوائد الطبية والنفسية عندما يدركها الإنسان أو الحاج عندما يدرك هذا في داخله لابد أنه سيتذوق حلاوة
وسيسعد
نعم ولذة هذه العبادة أكثر من غيره الذي يذهب ويظن أنه فقط من أجل الشقاء. لا، بالعكس، عبادة الحج ليست من أجل الشقاء وليست من أجل أن يتعب الإنسان، بل فيها فوائد طبية وفوائد نفسية، وفيها أيضا سعادة، وفيها أيضا راحة نفسية عظيمة جدا يحصل عليها الحاج.
يا رب يا رب
سبحان الله
يا رب يا رب. نعم.
وهناك أيضا يعني لو أخذنا عبادة الحاج بشكل كامل، يعني خذ على سبيل المثال المشي. جامعة هارفارد قامت ببحث كبير جدا عن أسرار المشي والمشي السريع. نحن عبادة الحج على ماذا تقوم أساسا؟
المشي.
على المشي، الطواف، السعي، صعود الجبل، الكذا، كله يقوم على المشي. تقول إن المشي يعالج العديد من الأمراض وبخاصة أمراض السكر وضغط الدم وأمراض القلب، وحتى إن يعني تصلب الشرايين والكذا إلى آخره، أمراض كثيرة طبعا، لائحة طويلة، تقول يعالجها هذا المشي.
سبحان الله.
فأنت عندما تذهب إلى هذا الحج وأنت في داخلك تشعر بأنك أن هذا الذي ستقوم بهذا المشي وتقوم بهذه الحركة السريعة أثناء الحج وهذا السير وهذا المشي، إنما هو فيه فائدة لك وفائدة لقلبك وفائدة لدماغك أيضا، وتنشيط للدورة الدموية مما ينعكس على النظام المناعي بالكامل. هذا المشي
جميل.
الجدال، الله تعالى يقول
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
ولا جدال في الحج.
نعم.
أحد علماء البرمجة اللغوية العصبية يعتبر أساس النجاح في الحياة الامتناع عن الجدال.
الله الله الله.
يقول
الله
إن الجدال الله الله إن الجدال يورث الخصام، وهو عادة تقف بينك وبين النجاح. هو يوجه كتابا للناجحين، لمن يصبح مليونير، يصبح إنسان مشهور، إنسان ناجح، يقول في نصائحه: ينبغي أن تمتنع عن الجدال لأنه يورث الخصام ويورث الأحقاد والضغائن ويعطل عليك مشاريعك. خذ مثلا على سبيل المثال، الله سبحانه وتعالى يقول: وأذن
في الناس
بالحج
يأتوك رجالا
وعلى كل ضامر
يأتينا
من كل فج
عميق.
لم يقل بعيد، قال عميق. لماذا؟
الله الله.
لأنك أنت، هذه هي الكرة الأرضية والكعبة هنا.
نعم.
فالناس سيأتون من هنا ومن هنا ومن هنا لكل فج
عميق.
فهنا إشارة لكروية الأرض أيضا.
نعم.
يعني هذا أحد أسرار أيضا عبادة الحج. خذ على سبيل المثال ماء زمزم لما شرب له.
نعم.
كل الدراسات العلمية أثبتت أن هذا الماء فريد من نوعه، لا يوجد مثيل له على مستوى العالم، وأثبتت أن هذا الماء نقي وليس كما يروج له بعض المشككين والملحدين أنه ماء ملوث. والعجيب أن موقع مكة، سبحان الله، موقع لا يوجد مثله في العالم كله، بحيث تتشكل هذه الينابيع تحت في باطن الأرض، وهذه الخزانات التي فيها يعني كميات هائلة من الماء.
سبحان الله.
الموقع الجغرافي لمكة مناسب لبئر زمزم لكي يسقي ملايين الحجاج خلال 1400 سنة.
سبحان الله.
وأي موقع آخر على وجه الأرض لا يصلح لهذه المهمة.
صحيح صحيح.
طيب من الذي اختار هذا الموقع؟
سبحانه وتعالى.
هل النبي صلى الله عليه وسلم؟
الله يستر.
اختاره أو هل أحد؟ الله عز وجل
هو إن وحي يوحى،
هو الذي خلق الأرض وهو يعلم أن هؤلاء الحجاج بحاجة إلى ماء.
نعم.
وإلا لو أن الكعبة وضعت في أي مكان الله آخر الله ربما لا تكفي المياه وربما لا يستمر هذا الحج. من الأسرار الأخرى أيضا الكثيرة الكثيرة جدا للحج، أنك أنت عندما يعني تبدأ بالتأمل في اللون الأسود، هذا اللون الأسود لون الكعبة المشرفة، وتتأمل هذه الألوان
نشوفها على الشاشة. نعم
نعم، هناك علاج بالألوان، يعني من الأشياء التي يجهلها كثير من الحجاج.
نعم. نعم.
علاج بالألوان وعلاج بالسفر. هناك الكثير ممن يعانون من الاكتئاب اليوم، يعني أمريكا فقط الولايات المتحدة الأمريكية فيها 27 مليون أمريكي مصابون بالاكتئاب. والله إن عبادة الحج لو أن أحدهم طبق هذه العبادة لتخلص نهائيا من الاكتئاب.
لأن يا رب وعدنا يا رب، يا رب وعدنا يا رب.
آمين
يا رب، اللهم آمين يا رب.
لأن الذي ينظر إلى هذه الكعبة المشرفة وينظر إلى يعني هذه الألوان، وكما قلنا إن العلاج بالألوان، يقول لك الطبيب النفسي في الغرب يجب أن تغير الألوان التي حولك.
نعم.
تذهب إلى مكان آخر فيه ألوان أخرى، فيه هواء مختلف للعلاج. يعني هذا يعني انظر مثلا الدكتور تشاندلر يقول ينبغي عليك أن تمرن إرادتك كما تمرن عضلاتك.
نعم.
وتجربة الحج تتضمن قوة الإرادة، تتضمن يعني فيها سفر، فيها تجرد
وتحمل،
فيها تحمل، فيها مخاطر أثناء الزحام.
نعم.
فتحتاج إلى قوة إرادة هائلة. وبالتالي علماء البرمجة اللغوية العصبية يقولون ينبغي أن تذهب في رحلة لتمرن إرادتك كما تمرن عضلاتك.
سبحان الله.
فهي تمرين للإرادة أيضا. سبحان الله. طبعا يعني من أسرار الحج أيضا التخلص من الشحنات السلبية وإعادة شحن الإنسان بشحنات إيجابية. طبعا هو مفهوم الشحنات السلبية والإيجابية مفهوم معنوي، يعني أكثر من ما يكون مفهوم مادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، رواه ابن حبان. إذن النبي أشار إلى أن عبادة الحج تنقيك من هذه الشوائب، هذه الهموم، هذه الشحنات السلبية التي تراكمت طيلة سنوات. لذلك لا يوجد إنسان ذهب إلى الحج إلا وتمنى أن يعود.
صحيح.
في السنة التالية.
صحيح. صحيح.
هذا يقين.
صحيح.
يعني هذا دليل على أن
صحيح.
نعم، هذا سر يدل على أن هذا الإنسان تمتع وحصل على سعادة وحصل على فوائد نفسية وطبية، وإلا لماذا يعود
ويتمنى أن يعود
كل سنة. سبحان الله. يعني أنا مثلا هنا لدي يعني يقول العلماء من أجل التفكير السليم والوقاية من مرض الزهايمر، تعرف مرض الخرف أو الزهايمر، يعني بدأ في الآونة الأخيرة ينتشر بخاصة في دول الغرب لأنهم يعمرون طويلا، وهو مرض خطير جدا ومؤلم يعني ومتعب. فمن أجل أن تتخلص من هذا المرض وزيادة القدرة على الإبداع ينصح الخبراء برياضة التأمل التي تحدثنا عنها.
سبحان الله.
فالتأمل والتفكير العميق وإطالة التفكير، هذا الأمر يعني مهم جدا. ليس فقط أنت اليوم مهم لك اليوم، بل أنت لا تعلم ماذا سيحدث لك فيما بعد في نهاية عمرك. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن الحج ماذا قال؟ قال ليشهدوا منافع لهم. إذن هناك منافع دنيوية أيضا، ليس فقط في الآخرة، هناك منافع عاجلة
دنيوية كثيرة وعديدة.
نعم، فهذه المنافع يعني لابد أن نعرفها ونتأملها حتى نشعر بحلاوة، لأن الإنسان إذا عرف أسرار هذه العبادة يصبح أكثر حبا لها وأكثر سعادة. يعني مثلا هناك دراسات عديدة كشفت أن رحلة الحج مفيدة من الناحية الطبية، وإن الذي يذهب لهذه الرحلة يكتسب مزيدا من الطاقة والنشاط البدني، حتى إنك تلحظ في وجوه من يأتون من الحج تلحظ تغيرات في ملامحهم،
النور والراحة،
شيء يعني شيء سر. نعم سبحان الله. هذه لم يقم أحد بدراستها علميا، ولكن نحن كما نرى أن المشي له فوائد، الطواف له فوائد، التأمل له فوائد، الخشوع، كل هذه الفوائد،
منافع،
كل هذه المنافع والفوائد
سبحان الله. نعم.
تنعكس على ملامح هذا الإنسان الحاج عندما يعود. لذلك الله تعالى قال لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وبالتالي يعني مثلا على سبيل المثال من أسرار عبادة الحج أنه علاج للمشاكل النفسية. كما قلنا إن الولايات المتحدة الأمريكية فيها 27 مليون أمريكي مصابون بالاكتئاب.
نعم.
وعلى مستوى العالم هناك عشرات الملايين، ربما مئات الملايين يتلقون علاج للاكتئاب بسبب مشاكل العصر وهموم العصر. هم لا يعلمون أسرار عندما أنت تذهب وتقول لبيك اللهم لبيك. هذا فيه سعادة، فيه تحرير لهرمون السعادة.
نعم.
فتقول لك بعض الدراسات الإسلامية إن عبادة الحج أو رحلة الحج أفضل طريقة للتخلص من أعباء الحياة والمشاكل النفسية، وأن المؤمن الذي يقوم بعبادة الحج يرجع نقيا من الناحية النفسية، يعني هذه الهموم، المشاكل، الاضطرابات النفسية التي تحدث تغييرات في الدماغ. كما قلنا إن التأمل يحدث تغييرات إيجابية.
نعم.
همومك تحدث تغييرات سلبية، أين تعدلها؟ أثناء الخشوع والتأمل. نعم. والطواف والخشوع لله والوقوف بعرفة وغير ذلك. لذلك أنت تعود نقيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث متفق عليه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع
كيوم ولدته
أمه. سبحان الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك النتيجة مباشرة وربطها بواقعك، أنك إذا قمت بهذا الحج تعود كيوم ولدتك أمك. لذلك عبادة الحج تنقي الإنسان من الذنوب وتخلصه من الهموم والمشاكل اليومية. كذلك من أسرار الطواف، قلنا إن الطواف هو تناغم مع النظام الكوني.
نعم.
كيف يسبح الكون بحمد الله؟
الله،
الله تعالى الله يقول الله: وإن من شيء
إلا يسبح بحمده.
نعم. ولكن لا تفقهون تسبيحه. لم يقل لا تسمعون لا تفقهون، يعني نحن يمكن أن نسمع ولا نفقه. ثبت علميا أن كل شيء في الأرض يطوف، كل شيء في الكون يطوف. الذرة، الإلكترونات تطوف حول النواة، الأرض تطوف حول الشمس، النجوم تطوف حول المجرة، كل مجرة تطوف حول مركز لتجمع المجرات، وهذه المجرات كلها تسبح وتنجرف في حركة لا يعلم مسارها إلا الله سبحانه وتعالى. فكأن الله يريد أن يقول لك: كما أن الله أسس هذا الكون وأن كل شيء في الكون استجاب وسبح بحمد الله، أيضا أنت أيها الإنسان اذهب وسبح بحمد الله والتزم أمر الله سبحانه وتعالى، حتى لو لم تعرف السر من هذا الطواف.
ولكن لا تفقهون تسبيحه.
لا تفقهون.
نعم.
سبحان الله. الأرض لها صوت على فكرة.
نعم.
الثقب الأسود له صوت، تبين حديثا. النجوم لها صوت. النبات له صوت، النمل له صوت،
يعني مخلوقات
كله يصدر أصوات، حتى الخلية باهتزازها لها صوت، لها ترددات صوتية محددة، ولكن العلماء يسجلون هذه الترددات ولا يعلمون معناها.
لا تفقهون.
لا تفقهون.
الله الله، ولكن لا تفقهون.
نعم.
تسبيحة.
لو أن الله قال لا تسمعون لكان هناك خطأ علمي على فكرة.
نعم.
إنما قال
لا
وإن من شيء إلا يسبح بحمده
ولكن
لا تفقهون تسبيحهم، إشارة إلى أنك أيها الإنسان من الممكن في المستقبل أن تكتشف أسرار هذا التسبيح ولكن لن تفقه معنى هذا التسبيح.
جميل.
سبحان الله.
ربنا يبارك فيك أستاذنا، يعني سبحان الله.
بارك الله بكم. طبعا يعني أسرار كثيرة جدا.
نعم احنا يعني بتقول يعني بعض الأسرار وبعض هذه النفحات الكريمة المباركة في هذه الرحلة الكريمة المباركة. أنا بستأذنك أستاذنا، يعني سبحان الله الوقت مر سريعا، فأنا بستأذن حضرتك يعني
الله.
نكمل هذا اللقاء المهم وهذه الأسرار في حلقة الغد إن قدر الله لنا اللقاء البقاء. نستأذنك ربنا يبارك فيك ونسعد بغدا إن شاء الله ونكمل
شاء الله.
هذه الأسرار وأسرار أخرى كثيرة وعديدة. وأيضا سبحان الله أستاذنا من ضمن الأسرار يعني وهذا أمر يشغلني ونريد أن نبحث عن إجابة، يعني بدأت الدعوة الإسلامية على جبل.
نعم.
وكملت على جبل، بدأت على يعني
جبل في غار حراء. نعم.
في غار حراء وكملت على جبل عرفات. نعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فلماذا الجبل؟ لماذا نعم. أسرار نعم. الجبل؟ ولماذا بدأت الدعوة على جبل وكملت نعم. على جبل، أو يعني كملت على جبل؟ لماذا نعم. الجبل هنا وأسرار الجبل؟ أيضا أمر مهم جدا يعني نتكلم فيه من ضمن المحاور نتكلم فيها غدا إن شاء رب
العالمين.
ربنا يبارك فيك أستاذنا، شكرا جزيلا. ربنا يبارك حضرتك. الدكتور عبد الدائم الكحيل، شكرا جزيلا لحضرتك.
بارك الله فيكم.
هكذا أحببنا الكرام تكلمنا يعني عن أسرار التلبية والتكبير، أسرار الطواف والقبلة، وأسرار الوقوف بعرفة والتأمل والخشوع، وحقائق علمية كثيرة وعديدة، حقائق علمية ونفسية وتربوية مع الحج، يعني ذكرنا الدكتور عبد الدائم. هنا نقول أحببنا الكرام يعني تركوا كل شيء لمن منح كل شيء، لأنك تستطيع أن تستغني عن كل شيء إذا وصلت إلى مانح كل شيء، ولن يغنيك عن الله شيء، فمن استغنى بالله أغناه الله عن كل شيء، ومن طرد من حضرة الله فلن ينفعه شيء. الكل هناك، لباس واحد ومكان واحد ونشيد واحد ونسك واحد في مكان واحد وزمان واحد، الكل يوحد الواحد، لا فرق بين مخلوق ومخلوق، فالكل لله مملوك، أيا كانت المناصب والرتب، أيا كان العطاء والمنح من الله، أيا كان مكانك في خلق الله، فأنت قبل ومع وبعد عبد لله. ربنا يبارك في الجميع ويتقبل منا جميعا يا رب، اللهم أمين. أحبابنا الكرام، بإذن الله رب العالمين نلتقي غدا إن شاء رب العالمين إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء واستكمال هذه الأسرار الجميلة في الحج، في هذه العبادة الكريمة، في هذه الرحلة المباركة. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك ويتقبل ممن كتب الله له تبارك وتعالى له الحج، وأن يعود سالما غانما إلى بلده وإلى وطنه. وندعو الله تبارك وتعالى لمن كتب الله تبارك وتعالى له عدم الذهاب إلى هذه الرحلة الكريمة المباركة وهذه العبادة. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يكون من ممن قدر الله تبارك وتعالى لهم أن يكون من حجاج بيت الله الحرام في العام القادم يا رب، اللهم أمين. أحبابنا الكرام، باسمكم أتواجد بخالص الشكر والتقدير مرة أخرى لمعالي الدكتور عبد الدائم الكحيل، شكرا جزيلا.
بارك الله
جليل. غدا نلتقي بإذن الله رب العالمين. أحبابنا الكرام، وافر تحياتي وتقديري، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.